عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك. يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين.
حفتر يقول إن الجيش لن يتردد في فرض السلام بالقوة ويدعو لحل الجماعات المسلحة في طرابلس.
تحالف جديد لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب، ونتنياهو يصفه بالاحتيال.
الرئيس العراقي يؤكد أن إجراء الانتخابات هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد.
البداية من ليبيا، حيث دعا القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر خلال عرض عسكري في بنغازي لحل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة، معربا عن أمله أن تكون انتخابات شعبية مباشرة. وأكد حفتر أنه لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة، مشيرا إلى أن الجيش لن يتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها.
من جانبه، وصف المجلس الأعلى للدولة الليبية الجيش الليبي بقيادة حفتر بأنه ميليشيا خارجة عن القانون، ودعا المجتمع الدولي لوقف التعامل مع حفتر والعمل مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بنغازي المحلل السياسي دكتور علام الفلاح. بعد التحية دكتور، في أي سياق تأتي تهديدات المشير حفتر وما دلالة توقيتها؟
أهلا بكم وبمستمعيكم ومشاهديكم الكرام. أولا، ليس تهديد، هو تأكيد على تنفيذ اتفاقات مخرجات برلين ومؤتمر جنيف الذي أكد على أنه سوف تكون هناك عدة نقاط مستوجبة التنفيذ واستحقاقات وطنية ليبية. ضمن هذه الاستحقاقات الانتخابات في 24 ديسمبر، خروج المرتزقة والقوات الأجنبية التي جثمت على بعض من القواعد العسكرية خاصة في غرب ليبيا، خروج جميع المستشارين الأجانب، وتنفيذ خارطة الطريق فيما يتعلق بفتح مسارات الطرق بين الشرق والغرب، وتسليم الميليشيات وجماعات الجريمة المنظمة لأسلحتها، الحد من الهجرة غير الشرعية. إذ لم تنفذ هذه الاتفاقيات فأنه لم يحصل أي انفراجة في الأزمة الليبية، ولهذا المشير خليفة حفتر وهو أحد الأطراف الليبية وهو يعني قائد عام جيش ليبي باحتراف المجتمع الدولي، وصدر حتى بيان أو رسالة تعزيز لهذا الأمر من قبل مجلس الأمن والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. إذن نحن مقبلين على تنفيذ خارطة الطريق. إذ لم تنفذ هذه خارطة الطريق حتى تاريخ 24 ديسمبر، فلكل خططه ولكل رؤاه وإجراءاته التي تحد من سيطرة الميليشيات على طرابلس، تحد من تواجد القوى الأجنبية على الأرض الليبية، وتحد من استنزاف ثروات الليبيين.
ما الرسائل التي حملها خطاب المشير حفتر للداخل والخارج؟
النقطة الأولى أن القوات المسلحة العربية الليبية هي مع إجراء الانتخابات ومع تنفيذ خارطة الطريق ومع سيادة الدولة الليبية، والإشارة الواضحة هي أن تستطيع القوات المسلحة حماية أي مشروع ديمقراطي، تأمينه، سيادة الدولة، حفظ الحدود بهذه الطلائع والصنوف الرمزية. هذا العرض الذي كان بالأمس، ليست هذه كلها جميعا هي القوات المسلحة أفراد وعتاد، هذه رمزية من القوات المسلحة، ربما 30% أو 35% من القوة العمومية للقوات المسلحة على العالم يعلم أننا استطعنا لملمة قواتنا المسلحة بعد قصف الناتو عام 2011، وتخريج دفعات من خلال تعاون مع دول عربية وحتى غربية لتدريب ولصقل ولتعليم عدد من الجنود الليبيين الذين الآن هم ضباط وضباط صف. والإشارة الأخرى للداخل الليبي، أن لا يمكن لأي كان أن يهدد السلم والأمن الليبيين، وأن كل الثروات الليبية خاصة الحقول النفطية وأبار النفط تحت سيطرة القوات المسلحة وليس هناك تهديد لها. وإذ ما تم استنزاف هذه الخيرات وسلب إرادة الليبيين سوف تتخذ الإجراءات لحفظ هذه الثروة وأيضا لإيقاف نزيف هدر الخزينة العامة بسيطرة الميليشيات على صناعة القرار والنفوذ على الوزراء والحكومة في طرابلس.
طيب ماذا يعني حفتر عندما يقول أنه لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة؟
لا يكون هناك دولة مستقلة ذات سياسة وتتواجد على أراضيها قواعد أجنبية أتت بطرق غير شرعية تم دخولها عنوة لحماية ميليشيات وجماعات إرهابية متطرفة. هذه نقول النقطة الثانية، أنه لا يمكن أن يحصل سلام إلا باحتكام القوة القاهرة للدولة الليبية. لا يمكن لجميع مسلحة أن تمتلك سلاح وتكون ند. انظر إلى لبنان الآن، هناك مجموعات وميليشياويين خارج سلطة الدولة. لبنان تعاني منذ عشرات السنين. انظر ماذا يحصل في العراق، انظر ماذا يحصل في اليمن. هذه كلها لأسباب أن هناك قوة تمتلك سلاح ميليشياوية جمعوية خارج سلطة الدولة. الحشد الشعبي في العراق الذي يقتل كل يوم خارج سلطة الدولة، الحوثيين ماذا يفعلون في اليمن، وميليشيا حزب الله وكثير من الأحزاب والمجاميع المسلحة التي تعمل خارج نطاق الدولة. نحن في ليبيا لا نرغب في تواجد مثل هذه المجاميع خارج نطاق الدولة، وإشارة السيد المشير بالأمس واضحة أنه لا يمكن لنا أن نبني دولة وسلام في ظل وجود مجاميع مسلحة تهدد الأمن والسلم الليبيين خارج سيطرة الدولة وخارج قانون الدولة.
دكتور علام، هل يلوح المشير خليفة حفتر باستخدام القوة في الوقت الذي تشهد فيه العملية السياسية في ليبيا تقدما ملموسا وتأثير ذلك على إجراء الانتخابات نهاية العام؟
هو لم يهدد باستخدام القوة إلا في حالة واحدة، وهي النقوص على الاتفاقيات مخرجات برلين ومخرجات جنيف. وأعتقد أن كل الليبيين صدرت البيانات وصدرت المراسيم وصدرت الآراء وحتى بعض من الرسائل للأمم المتحدة من أحزاب وتكتلات سياسية وقبائل ومدن وجهويات تؤكد على تنفيذ خارطة الطريق فيما وصل إليه مؤتمر برلين وجنيف من انتخابات وخروج مرتزقة وفتح الطرق بين المدن الليبية. في حال انتكاسة هذا الأمر لذلك الوقت يكون هناك يعني أكيد قرار يتخذ ليس من خلال فقط المشير خليفة حفتر لكن أيضا من مجلس النواب ومن قطاعات ليبيا في تدارك الأمر. لا يمكن لنا أن نقبل بأننا في مؤتمر برلين ومؤتمر جنيف أخرجنا حكومة لتنفذ خارطة الطريق، يتم الانتكاس على هذه خارطة الطريق، ونحن نسمع الآن أصوات تنادي بتأجيل الانتخابات وهذا أمر خطير.
وإلى إسرائيل، حيث وافق رئيس حزب يمين الإسرائيلي نفتالي بنت على الانضمام إلى حكومة مشتركة مع رئيس حزب يوجد مستقبل بزعامة يائير لبيد بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12. وأوضحت أنه وفقا للاتفاق بين بنت ولبيد فإن بنت سيصبح رئيسا للحكومة حتى أيلول سبتمبر 2023 فيما سيخلف لبيد من التاريخ المذكور وحتى تشرين 2 نوفمبر 2025.
من جانبه وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه عملية احتيال لا يمكن تصورها لأنه انتهاك صريح لجميع وعود نفتالي بنت التي قطعها على نفسه قبل أسابيع. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من القدس دكتور حنا عيسى أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس. بعد التحية دكتور، ما فرص نجاح هذا الاتفاق وما الأسباب التي دعت له، خصوصا أن لبيد يعني قبل أسابيع أكد أن الحكومة اليسارية فقدت حظوظها، فما الذي تغير الآن؟
الذي تغير هو الحرب على قطاع غزة، فبنيامين نتنياهو قاد هذه الحرب من أجل إفشال تشكيل حكومة جديدة وأن يبقى على سدة الحكم حتى أن لا يذهب إلى السجن، وبالتالي هو لم ينفذ كذلك متطلبات الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي وضع خطة بعيدة المدى لهزيمة حماس في قطاع غزة بوقت يعني ليس بالبسيط، فهو رفض هذه الخطة من أجل أن يأخذ مكاسب شخصية، فالجيش الإسرائيلي قال له أنت انتهى دورك الآن. هذه أول رسالة كانت له. الرسالة الثانية اللي هي أتت من بايدن قال له كفى أن تبقى في سدة الحكم. هذه العوامل جعلت بنيامين نتنياهو الآن أن يكون في مأزق حقيقي. الآن بنيته ساعد سيشكلون هذه الحكومة وهناك توافق حولها، وبالتالي أنا أرى بأن هذه الحكومة ستتشكل وسيخرج بنيامين نتنياهو من الحكم. خلافا عن ذلك هناك بعض الشخصيات القوية في حزب الليكود طلبوا من بنيامين نتنياهو حتى أن لا يخسر حزب الليكود موقعه في الساحة الإسرائيلية أن يقدم استقالته وأن يتم انتخاب رجل جديد. هذه هي الأوضاع حتى هذه اللحظة، يعني تنبؤاتها في داخل إسرائيل على أي أساس مبنية. مع العلم يعني هو الآن في وضع لا يحسد عليه بنيامين نتنياهو، هو فشلا ذريعا في خوض هذه المعركة ضد أهلنا في قطاع غزة، فشل في القدس، كذلك الفشل الذريع الذي وقع عليه هو في داخل 48. يعني عندما الفلسطينيون انتفضوا كان انتفاضهم ضد اليمين المتطرف في داخل إسرائيل، وبالأخص قانون يهودية الدولة الذي أقر في 19/7/2018. لهذا السبب هناك مجمل أمور تغيرت. خلافا عن ذلك يعني أوضح الشارع الإسرائيلي ومركز الدراسات في تل أبيب وحيفا وبئر السبع لأن بنيامين نتنياهو كذلك فشل مع الشارع الفلسطيني في داخل أراضي 48، وهو فكر بأنه سينتصر من خلال التطبيع مع بعض الدول العربية وأن تكون فسحة له لأن يبقى رئيس الوزراء مدى الحياة. كل ذلك أتى بفشل. حتى مراكز الدراسات والأبحاث في أمريكا، هناك 3 مراكز ودراسات في نيويورك وواشنطن، وضعوا برمجة في كيفية حل القضية الفلسطينية. فهذه الانتفاضة الأخيرة أثبتت بفشل كل ما تم التخطيط له.
لماذا يصف نتنياهو هذا التحالف المحتمل بأنه عملية احتيال؟ وهل بإمكانه إفشال هذا الاتفاق؟
حتى هذه اللحظة ممكن، كل شيء وارد، لأنه إذا دخل في بعض الليكوديين في بعض الأحزاب مثل شكيت على سبيل المثال التي الآن أعطوها وزارة الداخلية أن تحولت ضد سعير أو ضد بنيت إلى آخره، هي تستطيع أن تؤثر، وبالتالي الاحتمالات الساعة موجودة أن يذهبوا إلى انتخابات جديدة أو أن يذهبوا إلى الكنيسة الإسرائيلية. أنا في رأيي الوضع لم يحسم نهائيا حتى هذه اللحظة، لكن هناك مبادرات فعلا لإنهاء دور بنيامين نتنياهو. الأهمية لا تكمن بتشكيل حكومة جديدة من الوسط أو غير الوسط. الآن الأساس بالنسبة في داخل إسرائيل يعني باستفتاء الجميع على بنيامين نتنياهو أن يترك الحكومة. هذه هي المعادلة حاليا من موجودة في داخل إسرائيل، وأنتم تعلمون بأن روبلين رئيس الدولة الآن خلص، وبالتالي سينتخبون هورتشوك له رئيس الجانب البنكي اليهودية أو معلمة اللي هي مسؤولة في التربية مريم. لهذا السبب سينتخب واحد منهم، وبالتالي روبلين اللي هو عدو لبنيامين نتنياهو سينتهي، وبالتالي أنا أرى بنهاية رئيس دولة إسرائيل على بنيامين نتنياهو أن يرحل وأن يذهب إلى السجن.
ما السيناريوهات المتوقعة في حال فشل هذا الاتفاق ونجح نتنياهو بأي طريقة في البقاء كما فعل سابقا؟
ومن كل شيء وارد، بنيامين نتنياهو يعرف أن يلعب، وبالتالي حتى هذه اللحظة هناك رس من اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى جانب بنيامين نتنياهو، لأنهم يعتبرون هذا كنز حقيقي بالنسبة لهم في الموازنات وفي المواقع وفي المناصب إلى آخره. لهذا السبب ممكن أن يحدث هذا. إذا حدث لابد أن التوجه إلى الكنيست، وإذا فشل الكنيست لابد من انتخابات خامسة أنا بتصوراتي، أو أن يتفقوا في داخل الكنيست يعني على إقرار قانون جديد يتم انتخاب رئيس الحكومة مباشرة. هذه الاحتمالات الآن المتوفرة.
وإلى العراق، حيث شدد الرئيس العراقي برهم صالح على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكداً أن الاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يشهدها العراق.
جاءت تصريحات صالح في عقب التوتر الذي تشهده العاصمة العراقية بغداد بعد اعتقال القيادي بالحج الشعبي قاسم مصلح، حيث حاولت بعض فصائل الحج اقتحام المنطقة الخضراء قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفرض السيطرة ترى على العاصمة ومداخلها. وأكد وزير الدفاع العراقي جمعة عناد أن أسلحة الفصائل المسلحة لن تخيف الدولة، نافيا في الوقت ذاته إطلاق سراح القيادي في الحج الشعبي قاسم مصلح الذي اعتقل الأسبوع الماضي.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي. بعد التحية، يعني ما مصير القيادي في الحشد الشعبي، وهل تم إطلاق سراحه كما يتم الترويج أم لا، وهل الأوضاع مرشحة للتصعيد؟
سيدتي العزيزة، بالبداية تحية طيبة لكم ولدعتكم وقال الأستاذ المستمعين، لا يوجد هنالك أي معلومات، وكل ما ينقل بأن تم إطلاق سراح قاسم مصلح فهو هذه معلومات مزيفة وغير صحيحة. لحد هذه اللحظة قاسم مصلح في لجنة التحقيق وهنالك تحقيق ولجنة تقصي الحقائق، وإذا ثبتت براءته فالقضاء هو من يحدد، وإذا ثبت جرمه فكذلك القضاء من يحدد. لحد هذه اللحظة هو بأنه يخضع إلى التحقيقات والتحقيقات جارية، وهنالك بالأيام القادمة والساعات القادمة سوف تعلن على بعض الأسماء المتورطين معه بالاغتيالات والقتل الناشطين.
وزير الدفاع العراقي قلل من قوة الحشد الشعبي في تصريحاته الأخيرة، هل يعني ذلك أن بغداد لن تتراجع موقفها؟
بغداد هي السيدة العزيزة، بإمكان أن نتحدث بجانب معين، أما نحن بنظام دولة حقيقية أو نظام لا دولة. إذا كنا بنظام دولة حقيقية فالقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي هو الجهة الوحيدة التي يصدر القرارات، أما ما يصلح به هذا الطرف وذلك الطرف أو يوجد هنالك جانب مقدس أو الحشد الشعبي مقدس أو هذا المسبب، هذه غير صحيح، هذا نظام لا دولة. فبغداد تبقى مصرة بقراراتها وبتبقى ملزمة بالقانون والدستور وحب المحكمة بما يطلق من المحاكم القضائية إذا كانت بالاتهامات أو إلى غيرها.
الرئاسات الثلاثة يعني أكدت في بيان على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة العراقية، من سيحسم هذه المعركة برأيك، الحكومة أم الفصائل؟
لا سيدتي العزيزة، هنالك صراع بين الدولة واللا دولة. إن نتحدث عن الفصائل فالفصائل تعتبر اللا دولة، وإن نتحدث عن الحكومة فالحكومة تعتبر دولة، لكن صعوبة يعني لا أخفيكم سر صعوبة السلاح بيد الدولة، لكون هنالك دول وهنالك مافيات ورؤساء كتل وتيارات هي من تدعم الفصائل المسلحة والميليشيات والسلاح المنفرد. فليس من المسألة سهلة بحصر السلاح بيد الدولة، بحاجة إلى إرادة حقيقية. إذا توفرت الإرادة والإمكانيات والأرضية تتهيئ بإمكان حصر السلاح، أما بالوضع الحالي في العراق لا، نستبعد حصر السلاح بيد الدولة، وسوف يبقى هذا يصعد وذلك صعد، وكل يريد بأنه أن يفرض إرادته في السلاح العراقية.
وسط التوتر الذي يشهده العراق، ما مصير الانتخابات البرلمانية المقررة في يونيو حزيران المقبل؟
كل ما اقتربت الانتخابات كل ما يكون هنالك الحظوظ بأنه مسألة الانتخابات ومسألة بأنه إجراء الانتخابات في شهر 10/10 نستبعد هذه المسألة، لكون هناك أطراف سياسية تحاول أن تضع مطبات وتحاول أن تضع عراقيل حتى لا تجرى الانتخابات بهذا الموعد. لكن عدنا إلى السيد الكاظمي، السيد الكاظمي هو مصر بإجراء الانتخابات بهذا الموعد حسب ما طالبته ساحات تظاهرات والمرجعية الرشيدة بالنجف الأشرف، لكن إجراء الانتخابات ينسجم ويصب بمصلحة الأحزاب والتيارات وحتى الفصائل المسلحة لا. فلحد هذه اللحظة مصير الانتخابات هو مجهول، ومن يقول سوف تجرى الانتخابات أو لا تجرى الانتخابات غير صحيح. لحد هذه اللحظة لم نعرف ما هي مصلحة، لكون الأيام والساعات القادمة هي حبلى بالمفاجآت.
الآن إلى جولة من الأخبار حول العالم. قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن بلاده لا تعتزم تطبيع العلاقات مع سوريا بعد فوز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية الرابعة الأسبوع الماضي، وأضاف أن بلاده لم ترى أي أفق لحل سياسي يرتضيه الشعب السوري حتى الآن، لافتا إلى أن هناك استمرارا في نفس النهج والسلوك، مشيرا إلى أنه لا يوجد لدى الدوحة أي دوافع لعودة العلاقات في الوقت الحالي مع دمشق بحسب قوله.
انتقد متظاهرون مؤيدون للحكومة الإثيوبية الولايات المتحدة، وذلك لفرضها قيودا على المساعدات التي تقدمها لأديس أبابا على خلفية الصراع في إقليم تيغراي. جاء ذلك خلال مسيرة شعبية حاشدة نظمتها السلطات لإظهار الدعم الشعبي لمواقفها بحسب وكالة رويترز. وخاطب أدانيتش أبيبي رئيس بلدية أديس أبابا المسيرة التي نظمتها وزارة الشباب قائلا إن أديس أبابا لن تركع أبدا، مؤكدا أن الشروط الاستباقية وقيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها غير مقبولة تماما وإنها بحاجة للتصحيح.
الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك.
حفتر يقول إن الجيش لن يتردد في فرض السلام بالقوة ويدعو لحل الجماعات المسلحة في طرابلس.
تحالف جديد لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب، ونتنياهو يصفه بالاحتيال.
الرئيس العراقي يؤكد أن إجراء الانتخابات هي الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد.
الآن إلى جولة مع أخبار الاقتصاد وزميلة نوران عطلة.
سجلت صادرات النفط والمنتجات البترولية الروسية للولايات المتحدة في شهر مارس الماضي رقما قياسيا على مدار 12 عاما الماضية. وبحسب البيانات والأرقام الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية، فإن روسيا أصبحت ثاني أكبر مصدر للنفط والمنتجات النفطية للولايات المتحدة. وكشفت إدارة معلومات الطاقة عن زيادة حجم واردات المواد الخام من روسيا في شهر مارس ب 1.8 مرة مقارنة بشهر فبراير إلى 22.938 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2009. سجلت أسعار الذهب بالعراق ارتفاعاً طفيفاً، حيث سجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي البيع ب 387 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 382 ألف دينار عراقي بحسب موقع الفرات نيوز. وأشار الموقع إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 357 ألف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 352 ألف دينار. أكدت الحكومة الكورية عزمها فرض ضريبة دخل بنسبة 20% على أرباح رأس المال الناتجة عن معاملات العملات المشفرة بداية من العام المقبل بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية. وأوضحت الحكومة أن قرارها نابع من تصنيف مكاسب رأس المال الناتجة عن معاملات العملات المشفرة على أنها دخل آخر، مطالبة بضرورة الإبلاغ عن مكاسب الأصول الافتراضية عند تقديم ضرائب الدخل العام في مايو أيار 2023. توقع وزير الموازنة الفرنسي في تصريحات لوكالة فرانس بريس أن يصل العجز في الموازنة إلى حوالي 220 مليار يورو هذا العام نتيجة اتخاذ عدة إجراءات لدعم الاقتصاد المتضرر من جائحة كورونا. وكانت صحيفة ليزيكو الفرنسية ذكرت أن الحكومة ستطرح على البرلمان خلال الأسبوع الحالي مشروع قانون يشمل إجراءات تحفيزية إضافية طارئة قيمتها 15 مليار يورو.
هذه وقفة مع أخبار الرياضة وعودة إلى نوران مرة أخرى.
توج فريق تشيلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على مانشستر سيتي 1-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة بورتو البرتغالية. وأحرز هدف تشيلسي والمباراة الوحيد الألماني الصاعد كاي هافرتز في الدقيقة 42 من زمن اللقاء. فاز برينفورد 2-0 على سوانزي سيتي في نهائي ملحق الترقي من دوري الدرجة الثانية ليصعد بذلك للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وسجل أهداف سوانزي إيفان توني وإيميليانو ماركانديس في أول 20 دقيقة من عمر اللقاء الذي يقيم على استاد ويمبلي، ما يصعد به للدوري الأضواء الموسم المقبل لأول مرة منذ 74 عاماً. فاز السائق القطري ناصر بن صالح العطية برالي الأردن الدولي 2021 بالجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات، ويعد هذا الفوز 78 في مسيرة السائق القطري والسابع والعشرين لملاحقه في مسعى الأول لإحراز اللقب الإقليمي للمرة 17 في تاريخه. وأنهى السائق القطري الرالي في المركز الأول متقدما بفارق 17 دقيقة وخمس ثواني عن أقرب منافسه الكويتي مشاري الضخيري. توج المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب لكرة القدم داخل الصالات بعد فوز على نظير المصري مستضيف البطولة 4-0 في نهائي البطولة. وأحرز أهداف المنتخب المغربي يوسف جواد مع بداية اللقاء، وأشرف سعود 3 أهداف على التوالي في الدقيقة 5 والدقيقة 13 والثامنة 10 من زمن المباراة.
والآن مستمعينا الكرام، مستمرون معكم مع الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم غير معلنة بكاتدرائية وستمنستر السبت 29 من مايو أيار. وقالت صحيفة The Sun إن الضيوف تمت دعوتهم في اللحظات الأخيرة إلى حفل وسط لندن، مضيفة أن كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف. كذلك رفضت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التعليق على هذه التقارير.
حذر تقرير رسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية من أن نسبة الوفيات بالفطر الأسود قد تصل إلى 50%، وأن طرق وقف العدوى قد تشمل استئصال الأعضاء المصابة كالعينين أو الفك العلوي. التقرير أعدته إدارة مكافحة العدوى بوزارة الصحة المصرية بعد جدل واسع أثارته تقارير عن الفطر الأسود عقب الإعلان عن إصابة الفنان المصري سمير غانم به قبيل وفاته بحسب موقع مصروي. وحذر التقرير من أنه إذا لم تتم السيطرة على المرض وعلاجه مبكراً، فإن معدلات الوفاة الناجمة عنه قد تصل من 20 إلى 50% من المصابين. وأوضح التقرير أنه يمكن علاج الفطر الأسود بأدوية مضادات الفطريات تحت الإشراف الطبي لفترة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع.
أعلن تطبيق المراسلة الفوري الأمريكي الشهير واتساب تراجعه عن قراره بحرمان المستخدمين الرافضين لسياسة خصوصيته الجديدة من وظائفه الكاملة. وقال متحدث باسم واتساب في بيان إنه نظرا للمناقشات الأخيرة مع مختلف السلطات وخبراء الخصوصية فلن يتم الحد من وظائف كيفية عمل واتساب لأولئك الذين لم يقبلوا التحديث. وأكد المتحدث أن هذه هي الخطة التي تمضي قدما إلى أجل غير مسمى.
سيعرض فيلم ويس أندرسون الجديد The French Dispatch في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي في تموز يوليو كما أعلن المنظمون. المزيد في التقرير التالي.
It began as a holiday. Eager to escape a bright future on the Great Plains, Arthur Howitzer Jr. transformed a series of travelogue columns.
منظم مهرجان كان أعلنوا أنه سيقدم العرض الأول لفيلم ويس أندرسون الجديد The French Dispatch في نسخة كان 2021، والذي كان مقررا عرضه في مهرجان كان 2020 ألغي آنذاك بسبب الإغلاق الأول في فرنسا لمكافحة كورونا. الفيلم الذي صور في أنغوليم جنوب غرب فرنسا بمجموعة من النجوم أبرزهم بيل موري الممثل المفضل للمخرج وتيلدا سوينتون، تيموثي شالامي وأدريان برولي وليا سيدو وماثيو أمالريك. هذا الفيلم هو الثالث الذي يعلن عرضه في كان، وقد تأكد حتى الآن مشاركة فيلمين في المسابقة هما أنت للمخرج ليوس كاكس من بطولة ماريون كوتيار وآدم درايفر، وهو يعرض في افتتاح المهرجان، وبنديتا للمخرج الهولندي بول فيرهوفن مع فيرجيني إيفرا. ويعلن مهرجان كان السينمائي الخميس 3 من يونيو/حزيران 2021 تفاصيل دورته 74 واللائحة الرسمية المرتقبة للأفلام المؤهلة لمسابقته قبل 5 أسابيع من افتتاح المهرجان بحسب ما أعلن المنظمون. ويقام المهرجان هذه السنة من 6 وحتى 17 من يوليو تموز 2021 في قصر المهرجانات عند جادة لاكوازيت، بعد أن تكون معظم القيود الصحية المفروضة في فرنسا رفعت، ومنها تلك التي تحدد عدد الحاضرين، ولم تتسنى إقامة دورة 2020 في الربيع المنقضي في مدينة كان بسبب الإجراءات التي اتخذتها البلاد للحد من تفشي الوباء.
في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم العناوين.
حفتر يقول إن الجيش لن يتردد في فرض السلام بالقوة، ويدعو لحل الجماعات المسلحة في طرابلس.
تحالف جديد لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب، ونتنياهو يصفه بالاحتيال.
الرئيس العراقي يؤكد أن إجراء الانتخابات هي الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد.
في الاقتصاد، صادرات النفط الروسي للولايات المتحدة تسجل أرقاما قياسية.
ورياضيا، تشيلسي الإنجليزي يتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على مواطنه مانشستر سيتي 1-0.
للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.